في أبحاث ما ينبغي أن ننتبه إليه من أمور غير صحيحة ومعتقدات باطلة ما يتعلق بالجنازات. هنالك أحكام شرعية واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازات، وهنالك أمور غير صحيحة قد يعتقدها البعض أنها من الدين وليست من الدين. أما الأمور الصحيحة فعلى ما أذكر أننا سبق أن بينا بأنه يجب على الأحياء تجاه الميت 4 أمور ولها تفصيلات فقهية معروفة. 4 أمور يجب على الأحياء كفرض كفاية تجاه الميت: الأمر الأول تغسيله، والأمر الثاني تكفينه، والأمر الثالث حمله ثم دفنه، والأمر الرابع الصلاة عليه. أو إذا أردنا أن نفصل نقول 5: التغسيل والتكفين والحمل، يعني أخذ إلى مثواه الأخير، والصلاة عليه والدفن، ولها تفصيلات شرعية واضحة. أنا أريد في أبحاثنا التي نبحث فيها أن ننتبه إلى ما هو دخيل في اعتقاداتنا على أمور الجنازة، أن نبحث ما ينبغي أن نجتنبه. فالناس كثيرا ما يبحثون ويسألون ويفعلون أشياء غير صحيحة. من هذه الأمور التي تتعلق بالجنازة وهي أمور محرمة: النياحة على الميت، النوح، رفع الصوت، العويل، الصياح والولويل، يعني ذكر كلمات منافية للإيمان بالقضاء والقدر. فلا شك بأن مصيبة الموت مصيبة كبيرة جدا، مصيبة لها وقعها على نفس الأحياء، هذا الشيء لا ينكر. والشيء الذي ينبغي أن يسعف الحي في وقت موت من يعز عليه إنما هو الإيمان. فنحن نؤمن بأن الأمور بيد الله عز وجل، ونؤمن بأن المحيي والمميت هو الله، وأن الإنسان قدر له عمر لا يمكن أن يجاوزه ولا لحظة واحدة، ولا يمكن أن يموت قبل أن ينتهي أجله. هذا شيء متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فلما تأتي مصيبة الموت نتأثر نحن الأحياء، ولكن هذا ما يستطيع الإنسان أن يقدم ولا أن يؤخر فيه شيئا. والله عز وجل بيّن بأنه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا شك بأن اصطدام الإنسان بهذه المصيبة مؤثر جدا، وهنا يكون الصبر. أما إذا طالت مدة الوفاة أو بعدت الوفاة شيء فشيء، ينسى الموت وينسى الميت. يعني أول ما يصير الموت يا لطيف إيش يصير، الإنسان عنده حزن، وبعد يوم أخف، بعد يومين أخف، وبعد سنة ربما ما بقى يذكر كتير، يعني شيء بسيط أو ما فيها التأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقف على قبر ابنها، مات ابنها وهو شاب، وهي تندب الندبة أن يقول الحي وجبلاه وكهفاه يلي كنت جبلي أو كهفي وسنداه، هذا ما يصير، ما في ملاذ ولا سند إلا الله، ليس لها من دون الله كاشفة، ما أحد يستطيع أن يقينا من أي محنة أو مصيبة إلا الله الذي خلقنا. نعم، فالندبة هذه المرأة تندب وتنوح ترفع صوتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري واحتسبي، قالت إليك عني اذهب من وجهي فإنك لم تصب بمصيبتي. هذه المرأة من هول المصيبة عمي بصرها، يعني ما نزلت معناها ما بيضة أو سودة على عينها، لا، ما عادت تشوف من أمامها، يعني من هول المصيبة الإنسان يفقد رشده، هذا يعني، وقال ما معنى ما بشوف عيونه، إنما يرى زيغ، يعني يزيغ قلبه، يزيغ بصره، تفكيره، يختل توازنه، هذا. فقالت إليك عني، أتكلم النبي لك ما عرفانته، فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب، يعني هي في حالة لا يمكن أن تكلم، لا يمكن أن تكلم بأي كلمة، أنه يخشى يصدر منها كلام سيء، يعني ومن يتكلم بأي كلمة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيها سوء أدب يحبط عمله وصومه وصلاته. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها وذهب. فبعد أن ذهب عليه الصلاة والسلام قالوا لها إنه رسول الله، يعني كيف تفعلين ذلك؟ فقالت إني لم أعرفه، يعني ممكن يبرر شيء وممكن لا يكون مبررا. فتركت قبر ابنها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنت عليه، فدخلت وقالت إني لم أعرفك، يعني ما تأخذني لأنني ما عرفتك. فما ارتضى النبي هذا الاعتذار، يعني إذا عرفتيني بتضبطي كلماتك، وإذا ما عرفتيني طلع معك كلام أشياء وأشياء تخرج عن الأدب، لا. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أنت عندما تنصدمين بهذا المصاب تصبرين، هذا الصبر، وإلا بعد مدة من الزمان ينسى الميت وينسى الحزن كله على بعضه وهكذا. فلنعلم يا إخوتنا بأن الموت شديد الوقع على النفس، وما علينا في تلك المحنة إلا أن نتواصى، أن نوصي بعضنا البعض بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، تصبر في نفسك وتصابر غيرك، يعني يصبرك وتصبره، المصابرة مفاعلة من الطرفين، تبتلى فيواسيك غيرك، يبتلى فتواسي غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التعزية، التعزية مواساة أهل الفقيد بكلمات طيبة، ببعض آيات، ببعض أحاديث، بذكر محن ومصائب، بذكر فضائل الصبر. فمن عز أخاه المسلم بمصاب كساه الله من حلل الجنة. التعزية لن تحيي الميت ولكن تواسي الحي وتظهر قدر الميت ولو فقد. الميت إذا فقد لا يزال إنسانا كريما له قدره ومقامه، ومن الوفاء أن يذكر بالجميل وأن يثنى عليه بما هو يعني يكون مناسبا، ليس الثناء الإطراء يعني الزائد، وإنما يكون الله يرحمك رجل صالح، الله يرحمك نعم الجار، الله يرحمه. ولو عرفنا عنه بعض السيئات فنسكت عنها، فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، هذا نوع المواساة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي ابن بنته زينب الكبرى، أو كان في طور النزاع يعني في طور الاحتضار، فأرسلت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي يحضر لعندها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتأبى من الحضور لعندها، ولكن إذا حضر يتأثر. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه رقة ورحمة، وإذا تأثر بكى وأبكى من حوله. شوف النبي عبيب كيف بدك تبكي أنت، يعني هذا شيء، حال الإنسان الصادق يؤثر على من حوله. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا لها، يعني لزينب بنته، إن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بقدر، يعني الذي يبقى بقدر والذي يموت بقدر، فاصبري واحتسبي، يعني اصبري تحملي واجعليه محسوبا لك في صحائف الحسنات. فكل مصيبة يبتلى بها الإنسان لها ثوابها عند الله. فلا يصيب المسلم من نصب تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن، حتى شوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. لا يضيع عند الله ألم شوكة، لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى. فقالوا لها ذلك، قالت: قولوا له أن يحضر، ديجي، يعني متألمة جدا والدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمل نفسه وجاء، فما أن رأى الولد في أنفاسه الأخيرة إلا وبكى، وبكى من حوله. فقال بعض الصحابة، عبد الرحمن بن عوف وغيره: يا رسول الله أتبكي؟ يعني يتصورون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكي. إيش يا طيب؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني يتألم بما يتألم به البشر، لكن هذا لا نقف عنده. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم ما يصير نبي ورسول، لكن لما نقول بشر مثلكم يوحى إلي صار نبيا ورسولا. فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك رحمة وضعها الله في قلوب الآباء، والأب يطلق على الأب الحقيقي والأب المجازي وهو الجد، أبو الأم أو أبو الأب يقال له أب. فهذا البكاء لا يؤثر، لا يمنع، يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه أيضا إبراهيم آخر الأبناء، وعمره سنة ونصف، 18 شهرا، سنة ونصف. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليخشع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب عز وجل. يعني يحفظ اللسان وتنطلق العين بالبكاء ويتأثر القلب. فهول الموت هول عظيم، ومصيبة الموت مصيبة كبرى يخشع أمامها الإنسان. نعم. فالله عز وجل كما بين عليه الصلاة والسلام لا يؤاخذ بهذا، أي دمع العين، ولكن يؤاخذ بهذا الذي هو سوء أدب اللسان. فلنعلم يا إخوتنا بأن الندب محرم، لأنه يدل على سخط. ليش أخذته؟ يا موت، يا الله، يا كذا، هذا لا يجوز قطعا. يا ريت أنا محله، يا ريت يومي قبل يومك، هالحكي كله مو صحيح. هلا لو كان التراب يوسع القبر وقال للأم التي تقول يا ريت يومه قبل يوم ابنه، أو يا ريت يقبروه مع ابنه، الله حجي تنزلي نامي أو موتي شطحي جنب ابني، ترضى؟ سكت لك، مات ابني أنا إيش مستعجل علي؟ إيش ما تقولي يا ريتني يقبروني معك، حطوني معه، موتوني، شطحوني جنبه، عارف إيه؟ كل هذا كلام مو صحيح. نقول إنا لله وإنا إليه راجعوا. يعني أنا لا أستطيع أن أضبط روحي أو أمسك إذا ربنا أراد يأخذها، ولا أستطيع أن أمنع روح غيري إذا أراد الله أن يقبضها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم أخو الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون. فالنوم وفاة مؤقتة إلى الاستيقاظ، بينما الموت وفاة إلى يوم القيامة. لما نستيقظ من الموت من النوم عفوا نقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، فهذا موت مؤقت وسماه الله وفاة. نعم، فموضوع الوفاة يا إخوتنا موضوع حق بيد الله، الوفاة إلى يوم القيامة، وما على كل إنسان إلا أن يتصبر بما جعل الله عز وجل من أمور لنا فيها عزاء. فنبينا عليه الصلاة والسلام أعظم المخلوقات والعباد درجة عند الله، وقال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون، فقال من كان متعزيا فليتعز بي فإنه لم يصب المسلمون بمثل فقدي. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت مصيبة تشجى لها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا موضوع النياحة ممنوع، موضوع إيجاد النواحة ممنوع، يعني كانوا يأتون بنوع نساء، النساء تحفظ عبارات مهيجة ومبكية، فالمرأة تقف وتندب صيح والنساء من حواليها يبكين ويصحن، فهذه النائحة مثل إجرة، يعني مثل هلا لما بجيبوا واحد بعد فرائيات في عتابات مواليات، هاي على الفرائيات يا فلان ويا مدري إيش، ويوم النوى ويوم البعد ويوم مدري إيش، والناس تبكي يا أخي، تبكي بيبكي مثل عادي يعني بأسلوب يعني حزين، تعرف في أنغام حزينة وفيه كلمات مؤثرة، والناس يكونون مجموعين أول يوم ثاني يوم ثالث يوم فيبدأ البكاء، هذا لا يجوز، هذا ممنوع. تأتي النائحة يوم القيامة وعليها سربالان من قطران، تلبس ثوب من قطران، هي مادة سيئة رائحتها كريهة، يعني ثوب إلى لأنه هي أذنبت بالنواحة، وثوب إلى تاني لأنها أبكت غيرها ونوحت غيرها، هي نوحت لغيرها، فلا يجوز في هذا الشأن أي شيء يتعلق بهذا الأمر. أيضا لا يجوز أن نجعل أمام الجنازة صورة الميت، أي يشوف الأب وطلع قدام الجنازة أو حيطينا على الأبر أو حيطينا ما أعرف إيش، ما يصح العمل يا أخي، هذا ممنوع شرعا يا أخي. نحن نؤمن بالله ابن قضاء القدر، نؤمن بأن كلياتنا سوف نموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فيا إخوتنا ما يصح هالأمور، هذه كلها ممنوعة شرعا. مما يتعلق بأمور الحزن على الميت، الحزن في القلب لا يلام عليه الإنسان، لأن كل إنسان يتأثر بموت صديقه أو قريبه أو من يكون له شأن في الحياة، أي إنسان له شأن له خدمة، ولو كنت ما يقربك ما هو جارك تحزن عليه، عالم يخدم المسلمين إنسان كذا جيد تحزن عليه، ما يمنع هذا في القلب. أما مظاهر الحزن فلا يجوز أن تظهر على الرجال قطعا أبدا، ايه واحد هيك يسلبها، ايه شطرواله هيك يرخي حاله بالأرض، هالحكي هذا كله ما بيصير، هذا كله لا يجوز بالنسبة للرجل، لأن الرجل عنده قوة إرادة، عنده ثبات، ثبات يعني. أما النساء فيجزعن، إن مرأة تجزع صحيح، فيرخص للمرأة بأن تحزن على كل الأموات 3 أيام الذين تفارقهم أو يعني يموتونهم، مات أبوه مات أخوه مات ابنه، 3 أيام ممكن تحزن مع حفظ اللسان، سوء الأدب باللسان ممنوع. أما لو تأثرت لو بكت لو هكذا وهيك انزوت لحالة لا مانع، هذا يا أخي يؤثر، 3 أيام مرخص له، بعد 3 أيام ممنوع الحزن، إلا على الزوج 4 أشهر و10. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام. أخي لا مانع، يعني أكثر من 3 أيام ما يجوز، إلا على زوج 4 أشهر و10. يتصور بأن الزوج أهم في الشرع من الأم والأب والابن والبنت، ابنها بنتها أمها أبوها 3 أيام والزوج 4 أشهر و10. هذا حديث النبي وآيات القرآن. وتجلس في العدة لا تخرج من بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام. ولا يجوز أن تتزين، الإحداد ترك الزينة 4 أشهر و10 أيام. هذا لا يعني أن تلبس أسود بأسود النساء، لا لا يا أخي، اللباس العادي أو فضي بفضي أو أبيض بأبيض، البنات العمات والخالات، لا لا يا أخي، وإنما نقول بأنه تلبس الثياب العادية. أما أن تتزين ممنوع، 3 أيام على أي ميت وعلى الزوج 4 أشهر و10 أيام. الشيء الذي يذكر في هذا الشأن بأن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان، لما مات أبوها أبو سفيان وكان صالح إسلامه بعد أن أسلم وأبلى بلاء حسن في حروب الروم وكذا، فلما مات أبوها مضت 3 أيام حزنت عليه، بعد 3 أيام جاءت بنوع صفرة يعني عطر أصفر ووضعت على عارضها، حطتيك، قالت: والله ما بحاجة إلى الطيب، ما عندي نفس الطيب يعني، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. أبوها وأبوها بعد 3 أيام فكت الحزن. وهذا إيش يصير؟ يصير بأن بعض الزوجات يموت أبوها تموت أمه، يا لطيف البيت كله بده يحزن، لا بقى بتغسل ولا بقى بتطبخ ولا بقى أحد بصير يحكي معه ولا بقى بصير إيه، ماتت أمه يوم واثنين وثلاثة وربما شهر وشهرين، لك يا حرمي طيب إيش تريد يعني؟ أمي ماتت الله يرحمها، إيش تريد يعني؟ شلون أمي ماتت وأنا بدي أطبخ لكم؟ ما كفى هيك، قد يمر أشهر فيأتي أول عيد، ليجي أول عيد علينا وصين عيد، لا بصير نلبس لا بصير نطبخ ولا ولا. من الذي قال ذلك يا إخوان؟ هذا ممنوع حرام شرعا، لا يجوز حتى التعزية بعد 3، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم تهي التعزية خلاص. إما والله نصبين بيت الشعر شهر 20 يوم أكثر أقل بعرف الشيء، وكل ما أجا واحد جايب معه بالبيكاب خروف دون يذبحوا له عملوا له أكل وشرب من جديد، إن أجا بالليل وإن أجا الصبح وإن أجا الظهر وإن أجا العصر والمغرب، أعوذ بالله من ذلك. إيش هذا يصير؟ والله شيء مشكلة يعني. يعني إحنا بحلال 3 أيام لا يوم الثالث خلاص تعزيم عاد بسوها الأكل، غلط، عمل الأكل غلط من أهل الميت. الصواب أن يعمل غير أهل الميت طعاما وأن يطعم أهل الميت، إن كان أقارب إن كان أصدقاء يعملون طعام ويأتون به إلى بيت الميت ليطعموا أهل الميت. أهل الميت حزنوا على ميتهم، ما هم فاضيين لا يطبخوا لا يجعلوا طعام ولا يأتون بأشياء ويطعمون الناس، لا لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن جعفر قد استشهد في غزوة مؤتة لما كانت في حرب بين المسلمين وبين الروم، فاستشهد جعفر وكان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو علي، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلوا بالحزن على ميتهم. وهذا سابقا كان في بلادنا يا إخوان، يعملون طعام ويأتون به أهل ما يسمونه الحملان، يعني يتقدم أول يوم أحد الأقارب يقول: أنا سوف أحمل، لا أحد يتكلف، الثاني ثاني يوم، الثالث ثالث يوم، رابع يوم ممكن، يعني لمواساة أهل الميت. هذا الأصل السنة النبوية. أما أن يفعل أهل الميت شيئا من الطعام فهذا مكروه، ومنهم من كان يعتبره من النياحة. السلف الصالح يعني الصحابة التابعون يعتبرون ذلك من النياحة، والنياحة محرمة. ونحن ما نقول بالتحريم، لأن التحريم يحتاج إلى نص صريح قاطع، وإنما نقول فيه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء واضح. الذي نعلمه أيضا مما يكون خطأ في التفكير أو الاعتقاد، أننا نعتقد باللونيسة أو المونسة، هذا ما له أساس في ديننا. والمونسة أو اللونيسة يعني أن تحضر غنمة أو كبش، من حين ما يخرج الميت من باب داره، لما يحطوه على المقصورة طالع من باب الدار، يؤتى بالغنمة أو الكبش فيذبح ليسيل دمه على الأرض. هل اعتقاد خاطئ؟ ولو أننا قلنا بأننا نذبح الأنيسة مفرقة، إلا نجيب الأنيسة غلط، ممكن نشتري لحم مذبوح ونوزعه على روح الميت، منوزع أكثر بكثير مما نذبح ونوزع. أنه لما نذبح نصف الشاة لا يستفاد منه، يذهب هكذا هدر، والنصف الآخر في الدهنة والشحمة والشغلات التانية، إما في ناس ما بتريدها يا أخي، والرأس وشغلات أمور الإجري ما عاد بريدهم. بينما لو اشترينا لحم عادي وزعنا بثمن قيمة الغنم لكان أنفع للفقير. ممكن أن نوزع بدل ذلك مواد تموينية أو مواد نقدية، يعني مادة نقدية لكل فقير مبلغ معين، خلاص. يعني نؤمن بعموم ما ثبت من الصدقة، عموم الصدقة، وليس خصوص الذبح. ما عندنا ذبح إلا في الأضحية، فصل لربك وانحر، وعندنا ذبح في الحج، فالله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهنالك العقيقة، يعني الشيء الذي ورد فيه أمر بالذبح نفعله، والذي لم يرد فيه لا نفعله. ليس هنالك أي حديث يطلب ذبح غنم عند إخراج الميت، هذا شيء ما له أساس، واعتقادنا به أمر خاطئ. طيب، مما يكون أسوأ من ذلك إذا نمرر الجنازة فوق الغنم، لا هذا خطير، لأنه يشابه ما كان يذبح تحت رجل الأصنام، أو ما يقال باسم اللات باسم العزة، وما أهل به لغير الله، هذا ممنوع. نعم. الشيء الذي نعلمه أيضا وهو خاطئ، نعلم أنه خطأ، يعني ما نعلم أنه صواب، ما يعتبر من فك الوحدة، هذا ما له أساس يا إخوان. فك الوحدة ليس شرعيا بالشيء الذي نتصوره في أذهاننا. فكثير من الناس يعتقدون بأن الميت إذا مات ينبغي أن يذهب، أخذ بقى التفصيلات، بين المغرب والعشاء، ناس يقول لا بعد العشاء، ناس يقول الساعة 12 بالليل، ناس يقول له قبل الفجر، ناس بعد الفجر. لك يا التشريع منين جبت لي اياه؟ منين اخترعت؟ كل واحد. المهم يعني بتسمع قصص وحكايا كلها ما هي شرعية، انه هذا الميت مقيد مربط ما عارف ايش، لن نطلع في كله وحده لحتى ينفك، هذا كله لا يجوز يا اخوان. لكن الشيء الشرعي المتعلق بفك الوحدة، فك الوحدة بها اللفظ ما هو صحيح، وإنما الشيء الشرعي الذي طلب منا بعد الدفن، دفن الميت نتحلق حول القبر، نجلس حوالي القبر فنسأل الله له التثبيت، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بقولك الثابت، هذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال لأصحابه عندما دفن